بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في دراسة كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام الكبير أبي عبد الله عبيد الله بن محمد البطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثالث في هذا الكتاب، وكنا قد بدأنا في الكلام على باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا بالتنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووصلنا إلى الحديث أو الأثر 77. نستعين بالله ونبدأ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده. فهذه قراءة في كتاب الإبانة الكبرى للشيخ الإمام أبي عبد الله وعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا فضيلة الشيخ عصام المر حفظه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاد قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الشيخ: هذا يا إخوان الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي كما قلت عنوانه في قوله: ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأتى بالباب الذي بعده: ذكر ما جاء به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ذكر ما جاء به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون السنن أو سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وسبق أن تكلمنا في مقدمات لهذا المبحث في الدروس الماضية. قال هنا: قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان، هكذا هنا أحمد بن سليمان النجاد، لكن الموجود في المراجع أحمد بن سلمان، كذا في سير عالم النبلاء وفي كتب الأسانيد التي فيها أقصد يعني الحديث الإسناد سنن البيهقي الكبرى وغيره، كلها فيها أحمد بن سلمان النجاد الإمام الحافظ الكبير المشهور، المولود في سنة وخمسين بعد المئتين، والمتوفى في سنة 48 بعد 300، وهو إمام معروف ومشهور أحمد ابن سلمان. وسيأتي هذا التصحيح في أسانيد كثيرة، سيأتي هذا في أسانيد كثيرة بنفس هذه الطريقة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن أبي بن شهاب الزهري ورني عروة بن الزبير أن عائشة. الحديث في الصحيحين، ولذلك لم نقف عند هذه كثيرا. أصله في الصحيحين حديث طويل فيه قول عائشة رضي الله عنها: كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأل الصديق بعدما مسك أو تولى الخلافة، تسأل نصيبها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومما ترك. قالت عائشة: كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. هذه أموال كانت له صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر وفدك وصدقته التي بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، منعها الصديق من ذلك، وذكر لها الحديث، ذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، يعني لا يرثهم أصحاب المواريث، لا يرثون الأنبياء، لا نورث ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، غضبت من الصديق، ولم تكلمه حتى ماتت، لم تكلمه لمدة 6 أشهر حتى ماتت. فقال لها أبو بكر الصديق هذه الكلمة التي عندنا الآن، قال لها الصديق هذه الكلمة، قال لها: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذه شيئا نكرة في سياق الشر، إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ، فتدل على العموم. يخشى الصديق أن يترك أي شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في عهده والصحابة فارقوه عليه، كان ما كان هذا الأمر: إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ، وهو ملتزم في ذلك بالحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلم يعطيها شيئا، فلم يعطيها شيئا حتى ماتت وهي غاضبة عليه هاجرة له رضي الله عنهما. فيستدل المؤلف هنا بهذا الأثر كما قلت الثابت في الصحيحين على لزوم سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتقديمها على الآراء والأهواء والأشخاص كائنا من كان، لأن هذه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تحمل الصديق غضبها وهجرها له على أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عليها، وهي قوله: لا نورث. فيقول هنا الشيخ ابن بطة العقبري رحمه الله تعالى: هذا يا إخواني الصديق الأكبر، أو بكر الصديق، صديق للأمة، هو الصديق الأكبر. يتخوف على نفسه الزيغ، يخشى نفسه الزيغ، الزيغ والفتنة، وأن يقع في قلبه، تقع في قلبه الفتنة. وسأتي الآن بعض التفسير للزيغ بأنها قد تفسر بالشرك ونحوه. يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأوامره ويتباهون بمخالفته. طبعا الاستهزاء هنا لا يشترط أن يكون بالاستهزاء الصريح، بل يقصد المؤلف الاستهزاء بلسان الحال، وإلا لو الإنسان استهزأ بلسان المقال لكفر وخرج من الإسلام. لكن يقصد الإنسان المؤلف أن الإنسان المعرض على السنة والذي يقدم أقوال الناس وأراء الناس على السنة، هذا حكم المستهزئ، وإن لم يتكلم بالاستهزاء بلسانه فهو مستهزئ بحاله وليس بقاله. فإذا كان متكلما بلسانه فهذا خرج من الإسلام مرة واحدة. لكن المقصود الإنسان الذي تعرض عليه السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقابلها بقول فلان وفلان، فيقابلها بقول فلان وفلان، هذه الخطورة في هذا الأمر. هذا هو الاستهزاء الذي يقصده المؤلف. فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، يسخرون بسنته على ما ذكرنا. كان يسأل أحدهم عن حديث النساء نقضات عقل ودين فيقول هذه مزحة مزحها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يرد الحديث مرة واحدة حتى لا يحكم عليه بحكم الراد للحديث عمدا، ولكن يبحث عن طرف خفي، كلمة موهمة، يقول هذه مزحة مزحها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثله يقول في حديث يعذب الميت ببكاء أهله عليه أو بمنيح عليه، تقول له في البخاري، يقول حتى لو كان في البخاري ارمي بي ولو كان في البخاري، والعياذ بالله. وهؤلاء في عصرنا ليسوا في عصور سابقة، فهذا استهزاء كما يقول المؤلف وسخرية بالسنة. وسنتعجب الآن من التشابه الموجود بين عصرنا وبين عصر المؤلف في القرن الرابع، يكاد يكون هناك أنواع كثيرة متطابقة من الغربة التي يتكلم عليها المؤلف في عصره وفي عصرنا. فهذا الاستهزاء بالسنة ورد الأوامر والسخرية بالسنة موجودة في هذا العصر، من أناس ينتسبون للإسلام وأناس ينتسبون للعلم وأناس ينتسبون للدعوة، وسيأتي مزيد بذلك بإذن الله جل وعلا. فيقول نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، نقول آمين. نعم تفضل.
قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزم السنة.
نعم هذا الأثر فيه نفس إشكال أحمد بن سليمان سلمان، ولكن فيه عبد الله بن خراش الشيباني يروي عن العوام بن حوشب، فقال فيه البخاري منكر الحديث، قال فيه البخاري منكر الحديث، يعني رواية عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال عمل صالحا ثم اهتدى لزم السنة، يعني إني لغفار لمن تاب يعني بعد التوبة آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يريد يفسر ثم اهتدى، قال سعيد لزم السنة. وهذا ذكره البغوي في التفسير، قال يعني عن سعيد أنه قال أقام على السنة والجماعة، أقام على السنة والجماعة، يعني هذه زيادة على ما ذكره هنا المؤلف، وسيأتي هذه الزيادة في مكان آخر. إذا فسر قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، آمن واضحة وعمل صالحا ثم اهتدى، يفسرها سعيد بقوله أقام على السنة والجماعة. يعني لا يكفي فقط ان هو يؤمن ويعمل صالحا حتى يلزم ويثبت على طريق السنة والجماعة ويلزم منهج السنة والجماعة ويترك ويجانب مناهج اهل البدع والاهواء. زيد بن اسلم يفسرها تفسير اخر كما ذكر البغوي يقول تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل. تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل، وهو يصب في المعنى السابق لأنه كيف يعمل الجواب يعمل على طريقة السنة والجماعة ويعمل كما عمل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فبهذا الأثر الحث على سلوك والثبات على طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني يزيد بن أبي عبيد قال رأيت سلمة بن الأكوع يصلي من وراء الصندوق فقلت له ما لي أراك تصلي هاهنا؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان.
نعم. هذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين والبخاري خرجه في تحت عنوان باب الصلاة إلى الأسطوانة. المقصود هنا الصلاة إلى الصندوق يعني الأسطوانة يعني العمود، يصلي وراء الصندوق يعني يصلي وراء العمود، أو كما قال هنا في البخاري الصلاة إلى الأسطوانة. وكذلك أخرجه مسلم بصحيحه في دنو المصلي من السترة، في دنو المصلي من السترة يعني الإنسان إذا صلى إلى العمود أو إلى السترة فإنه يقترب منها. قال ابن سلمة بن الأكوع كان يصلي من وراء الصندوق، يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. قال الراوي فقلت يا أبا سلمة أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان، يعني يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. فالصحابي أحب أن يصلي في المسجد النبوي وراء هذه الأسطوانة، وراء هذا العمود الذي كان يصلي عنده النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هذا ليس لا يدخل فيما ذكرناه في الدرس السابق من تحري وتتبع الآثار التي كان ابن عمر يتتبعها في السفر، كان ينزل تحت شجرة، كان ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مكان ينزل يبول فيه ونحو ذلك. إنما هذا كله في الصلاة في المسجد، والصلاة عبادة، فهذا يختلف عن ذلك. قلنا أن ذلك كان في الأفعال الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحتاج إليها، عندما يحتاج إليها، فليس هذا من ذلك. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا محمد بن أبي يحيى قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مضعون قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب كانت صخرة قريبة من القبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هادوا هذه الصخرة، فثقلت على القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر فأثبتها، فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور. قال فأزيلت الصخرة عن مكانها، فجاء ابن عمر مغضبا فقال ويحك يا مروان أزلت شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.
نعم. هذا الأثر أو هذا الحديث أصله في سنن أبي داود. وقبل ذلك يقول في قال حدثنا الحسين بن علي، مرات يقول الحسين ومرات يقول الحسن بن علي، وهذا لم أجد له ترجمة. قال حدثنا عبيد الله ابن نقط، يعني لم يذكر بقية الاسم. ومذكور في تلاميذ عبد الرحمن ابن عثمان البكراوي ذكروا اثنين، ذكروا اثنين كل واحد منهم يسمى بعبيد الله. الأول عبيد الله ابن عمر القواريري، والراجح أن هذا هو المراد، عبيد الله بن عمر القواريري، هو ثقة ثبت، هو كما قلت من تلاميذ عبد الرحمن بن عثمان بكراوي. والثاني عبيد الله بن يوسف، يوسف الجبيري، عبيد الله بن يوسف الجبيري صدوق، هذا الصدوق. وكلاهما كما قلت روى عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. فالأول توفي في سنة 235، والثاني اللي هو الجبيري توفي في سنة 250. أما شيخهم عبد الرحمن بن عثمان البكراوي فقال أحمد طرح الناس حديثه، طرح الناس حديثه، فهو هذا الحديث ضعيف جدا من أجل هذا الرجل، لكن أصل الحديث في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، وفيه عن المطلب ابن أبي وداعة قال لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته، لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه أو حمله بذراع، وضعه على ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، يعني عند رأس عثمان بن مضعون، وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله. أتعلم بها يعني يعلم بها قبر عثمان بن مضعون. جاء في سنة ابن ماجة بإسناد صحيح في قصة دفن عثمان قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خده صلى الله عليه وسلم، قبله قبل عثمان مضعون وميت، يقول الراوي فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع إلى المثل الذي معنا، قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب كانت صخرة قريبة من القبر، فقال صلى الله عليه وسلم هاتوا هذه الصخرة، فثقلت على القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر، فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور، وهذا لا ينافي تسوية القبور، وضع الصخرة إلى الآن موجودة يعني في مكة وفي المدينة وفي الرياض، ما زالوا يضعون عند رأس الميت صخرة، يضعون صخرة عند رأس الميت ربما من أجل أن المار بين المقابر لا يعني ينتبه لا يدوس على القبر، أو تكون علامة على بدايته ونهايته، يضعون في الحقيقة صخرتين، صخرة عند الرأس وصخرة عند الأرجل، صخرة من طوب اللبن يضعونها عند الرأس واقفة، ويضعون الأخرى عند الرجلين بعدما يجعلون القبر كالسنام، يعني يرفعونه تقريبا بمقدار شبر مثلا أو أكثر، شبر مثلا أو شبر نصف تقريبا كسنام البعير. هذا إلى الآن لا يزال موجودا في كما قلت في مكة وفي المدينة. فلما جاء مروان أمر بتسوية القبور، كأنه أمر مع ذلك يعني بعدم وضع هذه الصخرات التي توضع كما قلت لمعرفة أن هذا رأس الميت وأن هذا هذه رجله مثلا حتى لا يداس عليه ونحو ذلك. المهم هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في فعله. قال فأزلت الصخرة عن مكانها، فجاء ابن عمر مغضبا فقال ويحك يا مروان أزلت شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فأنكر ابن عمر على مروان هذا الفعل، لأن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم.
قال وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثونا عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعرض لحديث رسول الله فقال ألا أراك تعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسول الله أعلم بكتاب الله.
نعم هذا الأثر رواه الدارمي والأجري كما هنا رواية المؤلف هنا عن الأجري ببكر أبو بكر محمد حسين الأجري ولكن هذا الأثر ضعيف للجهالة الموجودة في الرجال الذين حدثوا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم يقول حدثونا عن حماد بن سلمة فهنا جهالة هؤلاء الذين حدثوه مع أن يحيى بن آدم ثقة حافظ. يقول عن سعيد بن جبير قال رجل أن سعيد حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا يريد أن يعارض الكتاب السنة بالكتاب يريد أن يعارض السنة بالكتاب فقال له ألا أراك تعرض لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله أن أعلم بكتاب الله منك أعلم بكتاب الله منك فلا يجوز أن تعارض السنة بالكتاب بل السنة مفسرة للكتاب كما سيأتي. نعم
قال وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال ائتيني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي فقرأ عليه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم أيضا علة هذا الحديث الحسين بن علي بن الأسود العجلي وهو صدوق يخطئ كثيرا. يقول عن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم محرم يحرم في ثيابه نهاه لابد المحرم أن يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام فقال ائتني بآية من كتاب الله بنزع ثيابي ائتني بآية من كتاب الله لا يوجد آية من كتاب الله فيها انزعوا ثيابكم لكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم تجرد الإنسان من المخيط ويلبس ثياب الإحرام من الإزار والرداء ونحوهما مما هو معروف فقال هذا الرجل مستغربا ائتيني بآية من كتاب الله الدليل من القرآن بنزع ثيابه فقرأ عليه ما أذاكم رسوله فخذوه وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حجته المشهورة في حجته التي حجها حجة الوداع المشهورة والأحاديث فيها كثيرة وفيها أنه تجرد من ثيابه ولبس ثياب الإحرام وأطول ما فيها حديث جابر في صحيح مسلم والشيخ الألباني رحمه الله يعني جمع طرق هذا الحديث في كتاب سماه حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجمع الزيادات الصحيحة من غير صحيح مسلم لحديث جابر وهو كتاب عظيم مشهور يستأنس به في رحلة الحج فاحتج عليه بهذه الآية تريد آية من القرآن هذه الآية من القرآن تلزمك بذلك ما أتاكم رسول فخذوه وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن نصير الخلدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر التجيبي بمصر قال حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله.
نعم هذا حديث صحيح وهذا إلزام من عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو في الحقيقة حجة لأهل السنة أنهم أهل السنن أعلم بالقرآن من غيرهم أهل السنة وأهل السنن وأهل الحديث الذين درسوا الأحاديث وحفظوها ورووها وفهموها أعلم بكتاب الله جل وعلا من غيرهم ممن يحتجون بشبهات القرآن لأن السنة مفسرة للقرآن وكما سيأتي السنة قاضية على القرآن يعني مفسرة للقرآن السنة قاضية يعني مفسرة لكتاب الله جل وعلا وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليه من كتاب الله جل وعلا بهذه السنن التي هي بين أيدينا فهذه حجة وهذا دليل قوي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يستدل به في كل عصر وفي كل مصر على من أتى بهذه الشبهة سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن ردوا عليهم بالسنن التي تفسر القرآن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله يعني من هؤلاء. نعم.
قال وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا فإذا مات فإلى سنته.
أكمل.
قال وأخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي يعني بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذان الأثران يفيدان معنى واحدا الأثر الأول عن ميمون بن مهران وهو أثر جيد والثاني عن عطاء بن أبي رباح كلاهما يفسر قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فيرد إليه نفسه يؤتى إليه ويستفسر منه عن إشكال أو عن محل اختلاف إذا كانت اختلاف بين شخصين والرد إليه بعد وفاته أن يرد أو ترد محل الخلاف إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو المنهاج وفي الحقيقة هذا هو منهج النجاة وهذا هو حل الإشكال عند الاختلاف في هذه الآية العظيمة فعلى السني أن يتمسك بها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لا ترده إلى قول فلان وقول علان لا الشافعي ولا أحمد ولا إلى أبي حنيفة ولا من هو فوقهما ولا من هو دونهما الآية واضحة والتنزيل واضح فردوه إلى الله والرسول فهذا الحكم الأول والأخير في هذه المسألة مهما اختلفت مع غيرك فأنت ملزم أنت وهو بالرد إلى كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين ولم يقل ماذا أجبتم فلان وفلان. نعم أكمل.
قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى قال لزم السنة والجماعة. قال وحدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغني قال حدثنا روح بن عبادة عن الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة.
كمل.
قال وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال الأوزاعي وكان يحيى يقول السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة.
نعم هذه الأثار الأثر الذي فيه عن سعيد بن جبير مضى الكلام فيه وذكرنا ما فيه من العلة رواية عبد الله بن خراش الشيبان عن العوام قلنا قال البخاري فيها منكر الحديث وابن خراش قلنا عن عبد الله بن خراش عن العوام ضعفه الدارقطني والرواية الثانية رواية مكحول قال القرآن أحوج من السنة من السنة إلى القرآن وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضية على السنة يعني السنة مفسرة للقرآن وليس القرآن مفسرة للسنة السنة معنى السنة قاضية على الكتاب يعني السنة مفسرة للكتاب للقرآن وليس الكتاب قاضيا على السنة ليس الكتاب مفسرا للسنة لأن الله جل وعلا كما قلت قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره وأيضا هذا في كلام يحيى النبي كثير السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة بنحو ما سبق وهذا أثر صحيح. نعم
قال وحدثنا جعفر بن القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن.
نعم وهذا أثر صحيح إلى حسان بن عطية ومن ثقات التابعين من أفاضل التابعين وهو شامي يقول كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه القرآن معناه أن السنة الوحي الثاني القرآن الوحي الأول والسنة الوحي الثاني إن هو إلا وحي يوحى كما جاء في الآية الكريمة إن هو إلا وحي يوحى يقول ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. أخرج هذا الأثر الحافظ البيهقي وقال الحافظ ابن حجر بسند صحيح إلى حسان بن عطية قال الحافظ بن حجر في الفتح بسند صحيح إلى حسان بن عطية. نعم
قال وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة.
نعم ذكر البغوي أن هذا التفسير قال قتادة يعني كما في تفسير البغوي يعني السنة يعني يقصد الآن من آيات الله يعني من الكتاب العزيز القرآن والحكمة قال قتادة يعني السنة. وذكر أيضا البغوي عن مقاتل قال أحكام القرآن ومواعظه أو أحكام القرآن ومواعظه أحكام القرآن ومواعظه فهذا القول قول قتادة يقصد بالحكمة السنة كما ذكر البغوي في تفسيره وهنا كما أجمل يقول القرآن والسنة القرآن يعني آيات الله والحكمة يعني السنة. نعم
قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ بأردبيل قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن حجير بن أبي الربيع أنه سمع عمران بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال بشير بن كعب فقال بشير بن كعب إن منه ضعفا ومنه وقارا لله فقال عمران أبا حجير من هذا قلت رجل ليس به بأس قال سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار والله لا أحدثكم بحديث اليوم.
نعم هذا الحديث أصله في صحيح مسلم وهنا يقول حجير بن أبي الربيع وفي خطأ فيه، صوابه خجير ابن الربيع، خجير ابن الربيع، خجير ابن الربيع. أنه سمع عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله، والمقصود به الحياء خير كله، الحياء يطلق على الحياء المكتسب أو الحياء الخلقي. وكيف يدخل الحياء الخلقي في الخيرية؟ لأن الإنسان الذي جبل على الحياء، الحياء الجبلي، يدفع هذا الحياء إلى اجتناب الرذائل وفعل المحاسن. الحياء الجبلي إذا كان عند الإنسان حياء جبلي فإنه يبتعد عن الرذائل والقبائح ويدفعه إلى العمل بباقي شعب الإيمان، لأن الحياء كما جاء في الحديث شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء نوعان، حياء جبلي خلقي وحياء كهبي يكتسبه الإنسان بالتدريب والمران، بأن يكف نفسه عن الرذائل والقبائح ويحثها على الفضائل ومحاسن الأعمال وفضائل الأعمال. الحياء الكهبي لا إشكال فيه أنه جاهد نفسه على هذا الحياء حتى اكتسب تلك الأخلاق الحميدة وابتعد عن الرذائل والقبائح، فهذا مأجور على جهده واكتسابه. وكما قلت الحياء الجبلي الخلقي يدعو إلى هذا، يدعو إلى هذا، فالإنسان الحي يمنع هذا الحياء من الإقدام على القبيح، يمنع هذا الحياء الكسب الجبلي الخلقي من الإقدام على القبيح، بل يحثه على باقي الفضائل. فكما جاء في الحديث الذي معنى الحياء خير كله سواء كان كسبيا أم خلقيا. فقال أبو شير بن كعب يعني عنده إشكال يقول إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. وفي روايات أخرى يعني أنه وجد في الحكمة، وجد في الكتب السابقة إن من الحياء ما هو ضعف وما هو وقار. ما هو ضعف؟ يعني إنسان مثلا يستحي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ليس بحياء، هذا يسمونه ضعف وخور، لا يطلق عليه حياء، لا يطلق عليه حياء. فهذا الآن يريد أن يعترض ببعض ما وجد في الصحف على ما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب منه عمران بن حصين الصحابي الجليل، استغرب من هذا، كيف أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي إن في الصحف وفي الكتب السابقة وفي وجد منه كذا وكذا وكذا. فقال من هذا يسأل عنه؟ فقال له رجل ليس به بأس. قلت هذا رجل ليس به بأس، يعني هذا رجل ليس من أهل البدع وهو من إخواننا ولم يقصد شيئا، وإنما خرجت منه هذه الكلمة هكذا ولا يقصد حقيقتها لاعتراض على السنة، يعتذر عن هذه الكلمة، ومع ذلك فإن عمران لم يقبل هذا الاعتذار، لم يقبل هذا الاعتذار بالآراء ومقابلة السنن بالآراء والكلام السابقين في الصحف أو في الكتب السابقة أو في غيرها. قال سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديثنا اليوم، والله لو أحدثكم يعني هذا اليوم بحديث. وفي صحيح مسلم فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني يعتذرون عن الشخص، يا أبا نجيد سامح هذا الرجل إنه منا إنه لا بأس به، يعني هذه الكلمة خرجت عفوا ونحو ذلك. فكان رده أنه قال والله لو أحدثكم بحديث اليوم، يعني عقوبة لمن رد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بآراء الرجال. نعم.
قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمارة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبي أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبايع الذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال رجل لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلما قفل لاحق بالمدينة فقال له عمر ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة فقال ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك قبح الله أرضا لست فيها وامثاله قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى ابن يوسف قال حدثنا محمد بن عمرو بن حزم عن الأعرج قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لرجل أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عاجلا بآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي، والله لا يغويني وإياك ما عشت إلا المسجد.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة، الأول 93، قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا هشام عند ابن عمارة، لا هشام بن عمار، اشطب الداء عندك صابه هشام بن عمار المعروف شيخ البخاري المعروف، يقول فيه في عن عبادة بن الصامت أنه خرج مع رجل أرض الروم فنظر إلى الناس، يقصد هذا الرجل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعني خرجوا في غزاة مع معاوية فنظر إلى الناس يعني عبادة وهم يتبايعون كثرة الذهب بالدنانير وكثرة الفضة بالدراهم، يعني يبيعون الذهب طبعا الدينار من ذهب وكسر قطع الذهب يبيعونها بالدنانير من ذهب مع الزيادة يعني ليس هناك تماثل في الوزن، لابد أن يكون الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، لابد أن يكون اشترط هنا المثلية مع القبض مع التقابض، اشترط هنا المثلية مع التقابض شرطان لصحة هذا البيع، فكانوا يبيعون مع التفاضل كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم. فقال لهم عبادة يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة يعني ولا تأجيل، يعني لابد من القبض في المجلس ولابد من المماثلة في الوزن. فقال رجل هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما جاء ذلك في سنن ابن ماجه لا أرى الربا يكون في هذا، يعني يقول إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في التأجيل وليس في الزيادة ربا إلا ما كان من نظرة، يعني إلا ما كان في النسيئة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن رأيك، لأن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لاحق بالمدينة فقال له عمر ما أقدمك يا أبا الوليد، عمر يخاطب عبادة بن الصامت، فقص عليه القصة فقال ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وأكملت الأثر وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. قال عمر له كتب إليه لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر، فإنه هو الصواب، لا يجوز التفاضل ولا يجوز التأجيل في بيع الأموال الربوية إذا كانت متماثلة، أما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلف الجنس فلا مانع من التفاضل بشرط القبض في الحال. الأثر 94 أيضا يقول عن عطاء بن يسار أن رجلا باع كثرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا لمثل، فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من فلان إلى آخره بنفس ما سبق. والأثر الأخير 95 أيضا اسناده جيد كسابقه عن أبي سعيد الخدري يقول الرجل أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عاجلا بآجل، هذا أصل الحديث في الصحيحين، نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل والفضة إلا مثلا بمثل وكذلك الشعير والتمر والملح والبر، ستة أصناف مذكورة في الحديث في الصحيحين، فأصل الحديث الصحيحين. ثم قال له أبو سعيد ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد، يعني هذا زج من الصحابي لمن يعارض السنة بقوله أو برأيه. نعم.
قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع واللفظ لسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال أنه وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقع العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل وما بأس هذا؟ فقال إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والله لا أكلمك أبدا.
نعم، هذا الحديث أصله صحيح مسلم ورواه مسلم برقم 1954 وفيه قال عبد الله بن مغفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الخذف كما قال ابن الأثير في النهاية هو رميك حصاه، أن ترمي بحصاه أو نواة يأخذها بين سبابتيك، يأخذها كما هو مشهور الآن يضعها على أحد سبابتيه ويرميها كذا، يضربون بها بعضا أو يلقونها عبثا، وترمي بها يأخذها بين سبابتيك وترمي بها. فيقول بأن هذه الفعلة لا تفيد شيئا، لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا، يعني لا عدو يرجع بها ولا تصيد صيدا، يعني إذا ضرب بها الصيد لا يتأثر بها الصيد، ولكنها تفقع العين وتكسر السن، إذا جاءت في عين الإنسان تصيب العين بأذى، وكذلك إذا جاءت السن تصيب السن، وهذه مشهورة وموجودة، وقد يكون مثلها في وقتنا الحالي ما يعرف بالنبلة التي يلعب بها الأولاد على اختلاف أشكالها، يضربون بالنبلة بعضهم بعضا، وقد تكسر أحيانا الزجاج، وكما قلت قد تفقع العين كما جاء في الحديث أو تكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل وما بأس هذا، يعني هذا ليس في بأس، يعارض السنة برأيه، يعني هذا ليس فيه شيء. فقال له إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، يعني تقول لا بأس به، والله لا أكلمك أبدا، يعني هجره من أجل رد السنة، هجره من أجل رد السنة. انظر الآن ماذا يقول الشيخ الفالق على هذه الآثار. نعم، قال الشيخ
فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم، هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداتهم، يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه، وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة،
حكيما
سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة، وأبو سعيد الخدري يطعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن استماع سنته، فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حائدين عنها وملحدين فيها، سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل.
نعم، هذا تعليق من ابن بطة العبر رحمه الله تعالى في عصره، فماذا لو رأى ما بعد عصره، وماذا لو رأى ما في عصرنا، وكما قال لبيد ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، فقالت عائشة وماذا وكيف لو رأى لبيد ما نحن فيه، وهكذا كل راوي يقرأ هذا البيت ذهب الذين يعاش في أكتافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. كان هذا في القرن الأول، إذا كان هذا يقول هذا الكلام فما بالك بالقرون التي بعد ذلك. فكيف لو رأى المؤلف ما نحن فيه الآن؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء الساده الأبرار الأخيرة. عقلاء لماذا؟ عقلاء لأنهم قدموا السنن وقدموا الآثار على كل شيء، على آراء الناس وأهواء الناس. الأخيار الأبرار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، شحوا بدينهم من أن يشتروا به عرضا قليلا. وبين زمان، يعني هذا زمان المؤلف في القرن الرابع، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم، يعني يفعلون بخلاف ذلك ويعارضون السنن بالآراء والأهواء. هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداته، يقطع رحمه. من أين أتى المؤلف بهذا؟ جاء في صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف. قصة الخذف التي معنا ذكر صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، هذا معنى قول المؤلف يقطع رحمه. وكما تعلمون الذين يكتبون يعني قد يعني يفسرون الشيء بعضه ببعض وإن لم يذكروا الروايات. فيقول أنه قطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه، يعني يحلف بالله وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهل، يعني يعلم ما جاء في الصلة من الحث والترغيب وما جاء في القطيعة من الوعيد، ويعلم هذا، ومع ذلك قطع قريبه هذا وقطع تلك الرحم التي عارضت السنة بالآراء والأهواء، وهو يعلم ما جاء في هذا الأمر الخطير من الآثار. وهذا عبادة بن الصامت وأبو الدرداء. أبو الدرداء مختلف اسمه، قيل عويمر بن زيد أو عويمر بن عامر أو عويمر بن مالك. يقول: حكيم هذه الأمة. جاء حديث، ذلك حديث ضعيف: عويمر حكيم أمتي وجندب طريد أمتي. جندب بن جناد اللي هو أبو ذر الغفاري. هذا الحديث رواه الحارث عن أبي المثنى المليكي مرسلا. يقول: حكيم هذه الأمة وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم، يتركون أوطانهم وبلدانهم، يهجرونها. لماذا؟ ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يتركون الأوطان ويهجرون الإخوان والأهل من أجل أنهم وجدوا أناسا يعارضون السنن والآثار بالآراء والأهواء. قيل وقال. وتوقف عن استماع لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري كيف حالون عند الله جل وعلا، ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله. ترى كما قلت لكم، الاستهزاء هنا المقصود به هنا المعارضة وتقديم الرأي، وليس المقصود بالاستهزاء الاستهزاء الذي هو المخرج من الملة كفعل المنافقين، وإنما الاستهزاء هنا بالأحوال ورد الأحاديث والآثار بالآراء والأهواء، ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحاصل في زمننا، تجد أقواما يردون السنة والآثار ويقول لك: أعرف أن رد هذه السنة فيه مفسدة، لكن نحن نبحث عن مصلحة أكبر من ذلك. يعني يقول ويصرح أن رد السنة فيه مفسدة عظيمة، والمصلحة يراه هو في غيرها. نقول: المصلحة في السنة، والمصلحة السنن، لأن الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فالمصلحة أن تدور مع الكتاب والسنة حيث دارا، والمصلحة أن تدور مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، وتكون معه حيث كان، لأنك لست أعلم من الله جل وعلا، ولست أعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولست أحرص على مصلحة الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الناصح الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهو أصح الناس وأصدق الناس وأحسن الناس بيانا وأصدق الناس إرادة وحرص على مصلحة الأمة. فالأسف الشديد نحن في هذا العصر فجئنا به بعد هذه الثورة الغير مباركة في أصحاب الأحزاب، يبعدون السنن والآثار ويقدمون الآراء والأهواء بغرض أو بحجة المصلحة. فنقول لهم المصلحة في لزوم السنة، المصلحة في اتباع صاحب الشريعة، المصلحة في لزوم الآثار والنجاة في ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والذين آمنوا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأنت يوم القيامة لا تسأل عن المصلحة لماذا ضيعتها، لكن تسأل لماذا ضيعت السنة، لماذا ضيعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابي هاجر قريبه من أجل أن عرضه في مسألة الخلف يمسك حصاه ويضرب بها، هاجر قريبه من أجل ذلك، ومعروف ما في الهجران، هجران الأقارب أو الأرحام من الوعيد، ومع ذلك رأى أن هذا يستحق الهجران. إذا كان رجل يقصف ويخذف بالحصى يهجر، فما بالك بالذي يلقي بالأنصار ويدوس عليها بالحقيقة ويتكبد المشاق ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يصل إلى كرسي أو كراسي أو إلى منصب من المناصب، هذا أولى بالهجران وهذا أولى أن يطرد. ولكن هل هناك مجال الآن للهجرة أن تطرد البلدان لأجل ذلك؟ الجواب أن الأمر فيه أصعب من ذلك، الأمر أصعب من ذلك. فهذه الأثر التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانت في القرن الرابع فهي بالحقيقة كأنها قيلت في هذا القرن الذي نحن فيه. في الواجب على المسلم أن يلزم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو أنه قد لو كان حيا يقول له هذا الكلام، هل كان سيسعه أن يقول لا والله أنا كلامك هذا على العين والرأس لكنني أرى الآن المصلحة في خلافه؟ لو كان حيا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإنسان أن يقول ذلك، ولو قال ذلك لكان لوقع في أمر عظيم. فكذلك سنته صلى الله عليه وسلم يلجأ إليها بعد موته صلى الله عليه وسلم، ويحاكم إليها عند النزاع، و يهتدى بها في غياهب الظلمات وفي دياجير الظلام، والناجي من اتبع السنة. وكما قال الزهري الاعتصام بالسنة، الاعتصام بالسنة سفينة النجاة، الاعتصام بالسنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نقف هنا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.